أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بعدما تحدثنا عن حجية أو عن عدم حجية قول اللغوي، وصلنا إلى الكلمة التالية. قلنا هذا ولكن عدم حصول الاطمئنان بالمعنى من خلال كتب اللغة وكثرة الاستعمالات أمر نادر، يعرف ذلك المتتبع الخبير، خاصة في مثل كتاب لسان العرب وغيره من الموسوعات اللغوية المطولة. وغالبا ما يعرف الفقيه الخبير ما كان العرب في زمان ورود النص الفلاني، ما كان العرب يفهمونه وتتبادر إليه أذهانهم من الكلام، غالبا هيك ولو من قرائن خارجية. فالرجوع إلى الأصول العملية بالتالي أمر نادر أيضا، على أننا لا نريد أن نعرف المعنى الحقيقي من المجازي، إنما نريد أن نعرف بما كانوا يستعملون اللفظة في أيام المعصومين عليهم صلوات الله. على أن فرض كلامنا إنما هو في اللغة والثقة، ونحن نقول بحجية قول الثقة الواحد في الموضوعات بناء على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فيتعتبر خبر العادل في الأخبار أي الثقة بينا أو قل بيانا وعلما، لأنه لا يحتاج إلى تبين وتأكد بخلاف خبر الفاسق. ولذلك فإذا اعتمدت على خبر العادل فإن اللوازم الأخرى تترتب. فمثلا لك أن تتهم قوما بناء على قول العادل الواحد رغم خطورة هذا اللازم، وذلك لما صرح به القرآن الكريم. إذن نطلع بخلاصة أخيرة من بحثنا هذا، أنه قول اللغوي غير حجة من حيث الأصل والأساس، غير حجة، لكن غالبا يطمئن الفقيه الخبير المتتبع، يطمئن بمعنى الكلام غالبا وليس دائما أكيد. طيب، انتهى بحثنا في قول اللغوي. البحث التالي: أثارة الثبات في اللغة وعدم النقل. ومما قد يدعى إفادته الظهور استصحاب بقاء المعنى السابق عند الشك في تغيره. هذا هو كلام اليوم. ومما قد يدعى إفادته الظهور استصحاب بقاء المعنى السابق عند الشك في تغيره. وقد يدعى أنه أصل عقلائي معترف به عند كل الناس، وذلك لوجود ارتكاز نسبي للغة يشعر به الإنسان في حياته. فتغير اللغة أمر صعب وليس بتلك السهولة في جميع البلاد والأقطار. عادة يشعر الإنسان أنه اللغة ثابتة، كلمة شارع بتضل شارع من 100 سنة لبعد 100 سنة مثلا، يعني هيك بيفهم الإنسان. ولذلك كان الفقهاء في العصور المتأخرة للمعصومين عليهم صلوات الله يأخذون بما يفهمونه من القرآن الكريم ومن كلام المعصومين المتقدمين. هيدي الوصف متذكر بيت؟ لهذا الارتكاز المذكور. ولذلك كان الفقهاء المتأخرون يأخذون بكلام الأئمة المتقدمين لهذا الارتكاز المذكور. ولم يكن أئمتنا عليهم صلوات الله ينبهونهم على خطأ تصرفهم هذا وعلى احتمال تغير اللغة، ما كانوا ينبهونه، مع أنه قديش في عندك من وقت رسول الله توفى السنة 10 للهجرة إلى مثلا فرضنا يا خي مثلا استشهاد الإمام الحسن العسكري 260 للهجرة. أصالة الثبات في اللغة وعدم النقل. أصالة الثبات في اللغة وعدم النقل، يعني أصالة وعدم النقل. طيب هلا، ولم يكن أمتنا المتأخرون عليهم صلوات الله ينبهونهم على خطأ تصرفهم هذا وعلى احتمال تغير اللغة ولو لدخول آلاف الأعاجم إلى بلاد المسلمين وخاصة إلى الكوفة، لأن اشتهرت الكوفة بذلك. عرف شو اشتهرت؟ يعني اجوا عشرات الآلاف إلى الكوفة، وثم بعد الكوفة صار يجوا بعشرات الآلاف لبغداد وبعدها إلى سامراء. إذا أنت تقرأ التاريخ بتشوف هيك. عرف شو؟ هذه المناطق الثلاثة كثر فيها الأعاجم، كثر فيها الأعاجم. أما مثلا مكة المدينة مثل ما قلنا امبارح، مثلا البصرة ولا عجمي دخلها. هلا بتقلي عفوا بدول، يعني الطائف بدول، يعني بالطائف هذا بتقلي والله بعض الخدم دخلوا، بعض العبيد والإماء، نعم صح، بس ما أثروا على اللغة.
يعني مثلا مكة مقصد، كانت الكوف كانت مقصد.
لا هي المقصود مش هيك، المقصود عواصم الدولة الإسلامية كان يجوا الناس إلى العاصمة. وين كانت عاصمة الخلافة؟ براو عليك، وين كانت عاصمة الخلافة؟ كان يجوا عليها الناس، بعدين راحت لسامراء. إيه هي هاي القصة أيام المتوكل وغيره. طيب هلا أئمتنا المتأخرون ما نبهوا الفقهاء أنه ليكوا هلا أنتم عم تاخذوا مثلا بظهور كلام النبي، يعني من 200 سنة، من 260 سنة، من 250 سنة، القرآن الكريم نزل مثلا من 250 سنة، وكيف هيك صار في عندك أعاجم ببغداد وبالكوفة؟ هلا أنتم هون وين قاعدين أنتم هلا مثلا بالكوفة؟ طيب الكوفة صار فيها أعاجم كثير، بحيث أنه تطلع على البخاري من بخارى سمرقند، طلع على مش عارف مين، كل هول بسموه هني أعلامهم كلهم ما عدا بس مالك والشافعي، هني هول العرب
أعلامهم
وأعلامنا مظبوط، بس لا أعلامهم معروفين ثمانية، من أعلامهم هني معروفين العشرة، ما هني أصحاب الساحة الستة ستة وأمة المذاهب الأربعة أربعة عشرة، كلن أعاجم إيرانية ما عدا اثنين معروفين، ما عدا مالك، ما عدا الشافعي ومالك ببالي، مالك بلا صاحب موطأ مالك، بس هني هول اثنين، الباقي كله بخارى وسمرقند من نيشابور، اثنين نيشابور في وسط إيران، وسط شمال إيران نيشابور معروفة. عارف شو يعني من طهران؟ من طهران لما بدك تروح على مشهد بنص الطريق شهرود ونيشابور، في اثنين من أمتهم من نيشابور ومن سرخس في عندهم، وهكذا من مرو وهكذا. هلا بتقول لي نهر بلخ وشغلات وسمرقند وهذا وسرخس وهذا، هذه كلها مناطق إيرانية. عرف شو؟ لذلك لما السعوديين بيحكوا على الإيرانيين على الشيعة بيقولوا فرس وفرس، طبعا أنتم أمتكم ثمانية من الفرس، ثمانية يعني ما فيهم ترك ولا واحد من الأتراك، فرس. طب أنتوا عم تحكوا على الفرس، على مين عم تحكوا؟ على أمتكم. عارف شو قصدي؟ ثمانية شيخ، ما أنت راجع، ما بدها شي قصة، ما بدها الزكاة يعني. يلا هلا طيب، وهذه السيرة تفيد الفقيه وتجعله يرتاح إلى وجود أصل عقلية هو أصل الثبات في اللغة وعدم النقل. أصله حتى أمه عملوها هذه قاعدة سموها أصالة الثبات في اللغة، وقالوا هذه ممضات من قبل المعصومين عليهم صلوات الله. تبعت لي؟ طيب عاد أنت عندك من عهد الرسول، فرضنا يا خير الرسول قال كلمة في السنة العاشرة أو في السنة الأولى مثلا الهجرة قد ما كان، بس إنه بعد منها 250-260 سنة أنت عم تفهم بحسب فهمك أنت الأخير يعني. طيب بلكي الرسول كان يقصد كلمة ثانية معنى آخر، يعني كان يقصد معنى آخر من هذا الكلام، مزبوط؟ لأنه عندك أنت مرور سنوات طويلة، مئات يعني، عندك شو 250 سنة 260 سنة، يعني ما عندك سنتين وخمسة وعشرة وعشرين تقول والله أصالة الثبات في اللغة. عارف شو؟ يعني بمقدار عمر الإنسان بيشعر الإنسان بيقول لك لا اللغة ثابتة، بس في أجيال لأنه لو كل جيل وفي أعاجم وفي شغلات بيقول لك يعني صعب بقى تجري هذه القاعدة. رغم ذلك بتشوف أنت أمتنا سكتوا وبحيث أنه تأصل هذا الأصل، قالوا أصالة الثبات في اللغة وأصالة عدم النقل. هكذا قالوا، وقالوا بأنه أمتنا أمضوا هذا الأصل العقلائي. أقول هلا هون أنا حاولت أدخل يعني بموضوعنا هيك وعلق عليه تعليقتين ثلاثة. أقول إن اطمأن الفقيه الذي هو دائما محور كلامنا، إن اطمأن ببقاء الكلام على ما كان عليه سابقا، أي في عصر الجاهلية أو في عصر الرسول أو في عصر أمتنا المتقدمين فبها، إن اطمأن الفقيه فبها. والفقيه عادة يحاول معرفة ما كان يفهمه الرواة من القرآن الكريم ومن كلام المعصومين ولو من تجميع القرائن الداخلية والخارجية. هو دائما الفقيه عمله هيك، بيحاول يفهم ما هو مراد ومقصود المعصومين. وإن لم يطمئن فهو تلقائيا سيرجع للأصول العملية. يعني سيرة علمائنا هيك بيقول لك أنا ما بعرف ما هو مراد المعصومين، فبتشوف الفقيه دائما يرجع إلى الأصول العملية. ومع كل ذلك ترى الفقيه يجمع القرائن الداخلية والخارجية ليطمئن بما يريد أن يفتي به. يعني الفقيه شيخ واقع يعني، أو بدي أقول لك أنا واقف أمام نار جهنم. حياكم الله شيخ حسين، صباحكم الله بالخير والعافية. فالفقيه إذا بده يفتي شيخ على طول بيحط الآخر قدامه، يعني شيء بخوف يعني كيف بده يفتي، عارف شو؟ ايه، فبحاول يجمع الفقيه قرائن داخلية وخارجية وشغلات، بحاول يجمع يعني ليحصل عنده اطمئنان، عارف شو؟ حبيت هون اذكر مثالين على ذلك لحتى نعيش بس الجو كيف هو. شخص عمار بتدورني بس هذا مثال ذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. طيب كلمة نجس في عصر الجاهلية وفي عصر رسول الله العظام عليه صلوات الله كان يراد منه النجاسة المعنوية. سمع النجاسة المعنوية. بعد وفاة رسول الله بأيام الإمام الصادق صار المراد النجاسة المادية. طيب بس الآية القرآنية: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسون، مزبوط؟ هذه الآية وردت في سورة التوبة، ونزلت هذه الآية في مكة المكرمة في السنة 9 للهجرة، وهي السنة التي أذن فيها أمير المؤمنين علي عليه السلام الله بالبراءة. هلا سورة التوبة بفهرست القرآن الكريم مدنية، ولكن هذه الآية بالذات مكية، لأنه هن معتبرين التاريخ مش معتبرين المكان. لما بيقول لك سورة التوبة، عارف شو؟ لما بيقول لك سورة التوبة مدنية، يعني باعتبار التاريخ مش باعتبار المكان، عارف شو؟ نزلت هذه الآية في مكة المكرمة، انتبه لي شوي، في السنة 9 للهجرة. هل حصل نقل لكلمة نجس؟ هو الكلام هو هون المعنوي طبعا أيام الجاهلية طبعا، لأنه هل لا المادية هل صارت مادية قطعا، لكن بهيد الآية القرآنية المباركة: إنما المشركون نجس. ما هو المراد بالنجس؟ ما هو صار الكلام يعني ما بتصور أنه أوضح من هذا المثال يوجد عندنا لمبحثنا هذا. هيدا مثال واضح، و يعني بيقولوا ثارت سائرة علمائنا بالنسبة لقول الله تعالى: إنما المشركون نجس. ما هو المراد بكلمة نجس التي نزلت في سنة 9 للهجرة؟ هل حصل نقل شرعي أم لم يحصل إلا بعد وفاة رسول الله؟ فالنقل متشرعي. هل هذه الحقيقة اللي بيعتبروها شرعية؟ يعني بزمن الرسول صار المقصود بالنجس النجاسي المادية أم لا بعد وفاة الرسول؟ فهي حقيقة متشرعية. كل المثال كل بحثهم يدور حول بحثنا هذا، أصالة الثبات في اللغة، أصالة عدم النقل في اللغة. فأني عمدا جبت البحث هذا لأنه علمائنا عادة يعني أنا ما شفت أنه ممكن يكون أكيد في بحثين ثلاثة غير هذا، بصور أكيد لازم يكون في بحثين ثلاثة، لكن هذا البحث الأساسي بالدورة الفقهية بتشوف كثير بيستعملوا قاعدة أصالة الثبات في اللغة، أصالة عدم النقل في اللغة، بيجوا بيتحدثوا عم يوصل لقال كلمة إنما المشركون نجس، بيتعرضوا لبحثنا لموضوعنا. لذلك يجب علينا أن نطبق تطبيقا عمليا، إنما المشركون نجس، هل تستعمل هذه القاعدة العقلائية أم لا؟ طيب ندرس نحن مثالنا، نحن مع غض النظر عن الروايات اللي بتعرف انه انا اقول بطهارة الانسان اكيد يعني هذا، بس انه مع غض النظر انه مع غض النظر عن قضية طهارة الانسان انه ما في دليل يعني على نجاسته اصلا وابدا يعني، فطبعا ادلي على طهارة الانسان واضحة من خلال الاسرى اللي كان يجوا من المجوس، وكان يجوا الاسرى من كل كفار والقرشيين، ومين الدليل عندي على أنه الإنسان طاهر وكان يتعامل معه معاملة الطاهر ولم يأتي ولا روي بنجاسة الإنسان
نجاسة معنوية
إيه. فهلأ لكن مع غض النظر عن قضية أنه أسرى كيف مثلا كانوا يجيبوهن عبيد وإماء ويتعاملوا معهم مثلا بالمدينة المنورة والمسلمين يتعاملوا معهم وكل النواصب وكل الكفار يتعاملوا معهم معاملة الطاهر وكل السيرة كانت هيك عبر مئات السنين ما عدا قال نجاسة إلا رواية واحدة مرددة متنا فيها كلام أنه وأن الله لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وأن الناصب لنا أهل البيت لأنجس من الكلب أو لأهون على الله من الكلب، فصار في تردد بمتن الرواية. هلا شو بدنا؟ ما في إلا هذه الرواية إجت أيام الإمام الصادق يعني هذه، وأما لا الجماعة مئات السنين تعاملوا مع الإنسان الناصب اللي قتلوا أمتنا وحاربوا أمتنا وقتلوا مش عارفوا ما عملت الطاهر. هلا ما غض نظر عن الأدلة هونيك اللي جبناها نحن كتير طبعا، بس عم ننظر نحن بس إلى هذه الآية هون. أول شيء نزلت هذه الآية في مكة المكرمة في السنة التاسعة للهجرة، هل حصل هناك نقل أم تقول أصالة الثبات في اللغة أصالة عدم النقل؟ أصالة عدم النقل اللي إلى السنة التاسعة للهجرة. سورة التوبة معروفة، سورة التوبة مدنية مدنية، قال له جاءت قام بعث الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام إيه بالبراءة. طيب إذن هذه الآية نزلت في مكة المكرمة، أنا ليش عملت أن سورة التوبة مدنية ولكن هذه الآية مكية؟ عارف شو؟ مش هيك بس لحتى ما تقلي والله انت قلت شيخنا انت قلت هذه الايه مكيه مع انها مدنيه، لا مش هيك، السوره مدنيه بس هذه الايه
مكيه صح، لما اخذوا حجه الوداع من بعضه
هيدي بعد عام الفتح نزلت هذه الايه بعد الفتح مظبوط برافو عليك صح. نزلت هذه الايه في مكه المكرمه في السنه وعليك السلام في السنه التاسعه للهجره سمع، وهي سنة التي أذن فيها أمير المؤمنين علي عليه السلام الله بالبراءة، ومنع طواف البيت عريانا، ومنع حج المشركين، وكان المشركون على عتبة الاستئصال بعد إذان براءة، ولم يبق لهم إلا أربعة أشهر، لم يبق لهم إلا أربعة أشهر، لأنه أنا بعتبر هون المستثنى منه تام، لذلك قلت ولم يبق لهم، بس فيك تقول لي إلا أربعة إذا اعتبرت المستثنى منه غير تام، بتقول ولم يبق لهم إلا أربعة أشهر، عارف شو؟ إذا بتقول لي المستثنى منه غير تام فبتصير كأنه إلا ما موجودة. تفضل سيد سيمان.
نعم إنه لما بس المواثيق اللي كان أداها المدير المواثيق اللي أداها منه الرسول مع المشركين كمان هاي المستثنى
صح إلا الذين عاهدتم.
نعم.
مظبوط صح. ولم يبقى لهم إلا أربعة أشهر إلا شرذمة قليلة من العرب، كان النبي صلى الله عليه وآله عاهدهم عند المسجد الحرام إلى أجر، لكن ما بعده من مهل، يعني الرسول ما بده يعطيهم أكثر من هالقد، إنه خلاص هذه الأشهر الأربعة من تممها نحن على عهدنا ونفي بعهدنا وبمواثيقنا وخلاص. فالجميع كانوا في معرض قبول الإسلام. طيب اللي طرح الموضوع هذا كثيرا وأكد عليه سيد القلبيجاني وصديقنا الشيخ محمد السند البحراني، فقالوا إنه هل نقول نحن بإصالة عدم النقل في السنة التاسعة، يعني هل صارت هذه الحقيقة حقيقة جديدة مستحدثة؟ لأنه انتبه لي شوية، العرب في أيام الجاهلية، العرب في مكة وفي المدينة ما كان عندهم شريعة إلهية، إلا الحنيفية الإبراهيمية كان عليها شرذمة قليلة من العرب وهم خاصة بنو هاشم. هو ما بيأثروا على لغة الناس والعالم بالحجاز كلها، وإلا اليهود في المدينة ولم يكونوا يلتزمون بالشريعة اليهودية، عرف شو؟ ولذلك كلمة النجس والنجاسي كانت زمان عندهم النجاسة المعنوية، النجاسة المعنوية ما صارت نجاسة مادية، وهذا شيء من الثوابت. كانوا يعبروا بالقذارة، قذارة، بس الإنسان مثلا الكافر نفسيته نجسي يقولون هذا نجس. وطبعا استفاضت رواياتنا في هذا من أيام الرسول، لحتى ما تقول والله هذا الشيخ يدعي، أنا ما بدعي، أنا أدلتي معي دائما حامل أدلتي وبقلكم يا هلأ أنا بدلك بس دليلين ثلاثة أربعة كيف كانوا يستعملوا كلمة النجاسة معنوية أيام الرسول. عم بحكيك أنا هلأ انتبه لي شوي، من أقوال الرسول حتى ما نجيب نحن الأقوال ثلاثة، يعني جبنا قولين ثلاثة أربعة خمسة لا تعرف أنه كانوا يستعملوا كلمة النجاسة في المعنوية. قال رسول الله فطاهروا نفوسكم من كل دنس ونجس، نفوسكم ما قال أبدانكم، فطاهروا نفوسكم من كل دنس ونجس. وقال صلى الله عليه وآله ولا يصيبنا نجس الشرك ولا سفاح الكفر. نجس الشرك، كانوا عبروا عن الشرك بالنجاسة. المهم القذارة المعنوية النفسانية. قول الثالث مثلا ونظف قلبه من نجاسة الذنوب، النجاسة كانوا عبروا عنها دائما هيك بالمعنوية. الرابعة فإذا هذه كلها زمان الرسول، حتى ما تقلي شيء عملك الرسول كيف كان يستعملوا كلمة النجاسة. فأزل نجاسة ذنوبك بالتضرع، نجاسة ذنوبك بالتضرع، هاي كانت استعمالاتهم، يعني النجاسة كان زمان بمعنى المعنوية. وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن لحوم الحمر وقال إنها نجس، يعني قذرة غير جيدة، عرفت؟ طيب حتى معنوية، طبعا معنوية قاذرة ما منيحة، هل هي حلال أكلها الحمر الوحشي؟ نهى، لأنه قالوا زمان قالوا لسببين، قالوا أولا خلقها الله للركوب أولا، ولحمها مش طيب، إيه لحمها ما طيب. هلأ نحن من أسبوع كنا بعدها في قوم قبل ما نجي على لبنان، بيوم واحد بنتي طبخت لنا لحم جمال بأكل مش عارف شو هي، وما قالتنا بالأول، نحن عم ناكل قالتنا هذا لحم جمال، فاستطبناه كثير كثير كان طيب لحم جمال، بس الحمر غير، الحمر يعني خيل وحمير. لا أبدا، بتسألوا تسروا ساعتين على نار هادئة بفت بيرخي بيرخي كله. على أي حال كما وكانوا يستعملون لفظ الطاهر في الطهارة المعنوية أيضا، قال الله تعالى رسول من الله يتلو صحفة مطهرة، فيها كتب قيمة وما تفرق هذه بسورة البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ما انتم لازم حافظينها سورة البينة بجزء عامة. أن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاهم عند ربهم جنات وعدن تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربهم. خلص هي سورة البينة ما بدأ يعني يلا. فرسول من الله يتلو صحفا مطهرة مطهرة كانوا يستعملوا هيك مطهرة ونجاسة بالمعنويات كل ذلك لأن أحكام الطهارة المعروفة في شريعتنا لم تكن شائعة في أيام الجاهلية فهم لم يكونوا يهتمون بالنجاسات المادية ولم يكونوا بالعمل أغلب ذوي شريعة إلهية إلا ما شذ وندر كبني هاشم كانوا على المذهب الحنيفية الإبراهيمية ولا اليهود في المدينة لكنهم لم يكونوا ملتزمين كثيرا بالشريعة فكانت كلمة نجاسة موضوعة أو تنصرف على أي حال إلى النجاسة والقذارة النفسانية المعنوية. طيب حضرتك شو بتقول نجس إنما المشركون نجس
معنوية.
إذا بدك ترجي لأصالة عدم النقل العقلائية بدأت تقلي معنوية لأنه كانت تستعمل في عهد النبي بالمعنوية. هذا طبعا مع غض النظر عن ذيل الآية لهي ذيل الآية كثير واضحة أنه هذه معنوية فلا يخرج من المسجد الحرام بعد عامهم هذا لا هذه واضحة ذيل الآية كثير صريح يعني أنه إحنا قصدنا لو نجاسة مادية ما هو إدخال النجاسة المادية إلى المسجد الحرام جائز هل واحد على إيده نقطة الدم فات على المسجد الحرام جائز لا هي أكيد ذيل الآية ناظرة إلى المعنوية مثلا هلا مع غض النظر عن الأدلة كلها النجاسة يقول علماؤنا أنه نحن نستصحبه لكن استصحاب عقلائي مش استصحاب شرعي لأنه ما عندنا شيء اسمه استصحاب شرعي نستصحبه شرعا بقاء المعنى السابق لأنه سيكون استصحابا مثبتا أصلا مثبتا قالوا لا نحن حتى ما يعلقوا علينا الناس بكرة بخمنونا أنه مثلا أنا السيد الخوي وأنا السيد القربيجاني وأنا السيد كذا يخمنون احنا ما بنفهم مثلا بالاصول لا يا ناس يا عالم هيك هيك قالوا قالوا احنا لا نقصد بالاستصحاب هو اصحاب الشرعي لانه اصحاب مثبت لانه يترتب على استصحاب بقاء المعنى انه اذا صار معنى الكلمه كذا اذا بصير الموضوع صار هيك ويترتب الحكم الفلاني لا قالوا ما بصير لان عم نحكي استصحاب عقلائي ممضى من قبل المعصومين يعني علماؤنا ملتفتين للمسائل هذه كلها فبنخرج اليوم بنتيجة انه القضية دقيقة يعني ما بديهية هل انت تقول بأصالة عدم النقل ام لا هل هناك امضاء من المعصومين يعني من الأئمة المتأخرين أم لا غدا نتابع حديثنا بإذن الله وعليكم أن تراجعوا وتدققوا وتحققوا والحمد لله رب العالمين.